والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المرزا النائيني رضوان الله عليه فسر هذا الفرق بين الأمارات والأصول، يعني الفرق بينهما، بأن مثبتات الأمارات حجة في الحالة المختلف فيها، ومثبتات الأصول العملية غير حجة. فسر هذا التفريق بأن الأمارات لما كانت حجيتها بمعنى جعل الظن علمان، إذن فلما يجعل الشارع الحجية للأمارة يعني أنه يعتبر الظن الناشئ منها علما، وإذا اعتبر الظن الناشئ من الأمارة علما أصبح هذا الظن علما، وبعد أن أصبح علما ينطبق عليه قاعدة أن العلم بالشيء يستلزم العلم بلوازمه. إذن فهذا يعني أن الظن بلوازمه أيضا أصبح علما، وهذا يعني أنه متى ما جعل الشارع الأمارة حجتان عليكم السلام أصبحت لوازمه أيضا حجتان. وهذا بخلاف الأصول العملية، لأن حجية الأصول العملية ليست بمعنى الطريقية، ليست بمعنى جعل الظن علما، بل بمعنى تعيين الموقف العملي. ومن الممكن أن يعبدنا الشارع بموقف عملي في المدلول المطابقي، ولا يعبدنا بالموقف العملي في المدلول الالتزامي. تعيين الموقف العملي يمكن التفكيك فيه بين الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية. من الممكن للشارع أن يعين وظيفتنا العملية وموقفنا العملي بالعمل بالدلالة المطابقية، ولا يعين الموقف العملي تعيين الموقف العملي على طبق الدلالة الالتزامية. هذا مع التفكيك بينهما معقولا. ولهذا قال بأن حجية الأمارة تستلزم حجية الدلالة الالتزامية، لكن حجية الأصل العملي لا تستلزم حجية دلالته الالتزامية. هذا هو بيان المرزا النائيني رضوان الله عليه للتفريق بين الأمارات والأصول، بأن مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول غير حجة. بأي صورة كانت هناك دلالة التزامية، يعني إذا كان هناك اقتران، ولو اقتران دائم، بحيث نعلم بأنه متى ما كانت الدلالة المطابقية صادقة فالدلالة الالتزامية أيضا لا بد أن تكون صادقة. متى ما كنا نعلم بالاقتران في الصدق، متى ما كنا نعلم بأنه إذا كانت الدلالة المطابقية صادقة إذن فالدلالة الالتزامية أيضا صادقة، متى ما كنا نعلم بهذه القضية الشرطية يتم هذا البحث. التلازم بين الحكمين لا بين الامتثالين، هذا تلازم بين الحكمين لا بين الامتثالين. السيد الخوئي رضوان الله عليه يعترض على هذا البيان بأن ما ذكره النائي من أن حجية الأمارة بمعنى جعل الطريقية لها، يعني جعل الظن علما، وإن كان صحيحا. مثلا السيد الخوي أيضا يؤمن بمسلك الطريقية، وإن كان هذا صحيحا، بينما في الأصول العملية ليس كذلك، ليس جعل الحجية في الأصول العملية بمعنى جعل الظن علما، وإن كان هذا صحيحا، لكن هذا لا يؤدي إلى أن تكون مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول العملية غير حجة، وذلك لأنه بالنسبة إلى الأمارات جعل الظن علما يؤدي إلى حصول علم اعتباريا تعبديا بالدلالة المطابقية بالمدلول المطابقي، لا يؤدي إلى حصول علم وجداني بالمدلول المطابقي. جعل الظن علما من قبل الشارع يؤدي إلى حصول العلم التعبدي للمكلف بصدق الدلالة المطابقية، ولا يؤدي إلى العلم الوجداني بصدق الدلالة المطابقية. والقاعدة التي تقول بأن العلم بالشيء يستلزم العلم بلوازمه إنما هي في العلم الوجداني لا في العلم التعبدي. العلم الوجداني من خواصه أنه من علم بشيئين علم بلوازمه، هذا طبيعي. من علم بوجود النار فقد علم بوجود الحرارة. لكن العلم التعبدي الاعتباري ليس من خواصه أنه من علم بشيء بمثل هذا العلم بالعلم التعبدي أن يعلم بلوازمه أيضا بالعلم التعبدي. لو أن الشارع عبدنا بوجود النار ولم يعبدنا بوجود الحرارة، ألا يمكن للشارع أن يعبدنا بوجود النار، يعني يجعل الظن بوجود النار علما ولا يجعل الظن بوجود الحرارة علما؟ ألا يمكن ذلك؟ ممكن. وهذا يعني أنه لا تلازم بين العلم التعبدي بشيئين والعلم التعبدي بلوازمه. فقاعدة أن من علم بشيئين علم بلوازمه إنما هي جارية في العلم الوجداني لا في العلم التعبدي. إذن فالشارع عندما يجعل الظن علما في باب الإمارة، في جعل الإمارة حجة في حجية الإمارة، عندما يجعل الأمارة حجتان حجيتها بمعنى أنه جعل الظن الناشئ من الأمارة علما، وجعل الظن الناشئ من الأمارة علما في دلالته المطابقية، ولا تلازم بينه وبين أن يجعل أيضا الظن في مدلول الالتزامي أيضا علما، لا تلازم بينهم. لعل الشارع جعل الظن الناشئ من الأمارة علما في دلالته المطابقية فقط لا في دلالته الالتزامية، هذا معقول. كما أنه تعيين الموقف العملي ما يعقل التفكيك في الأصول العملية، في الأصول العملية يعقل التفكيك بين أن يجعل الدلالة المطابقية موقفا عمليا لنا ولا يجعل الدلالة الالتزامية موقفا عمليا لنا، هذا معقول. كذلك جعل الظن علما في باب الإمارة، في باب الإمارة من المعقول أن يجعل في الدلالة المطابقية يجعل الظن علما وفي الدلالة الالتزامية يجعل الظن علما، هذا معقول. هذا هو الاعتراض على المرزا النائمي رضوان الله عليه من قبل تلميذه السيد الخوئي رحمة الله عليه. تلميذ التلميذ اعترض على أستاذي السيد الشهير رضوان الله عليه، اعترض على السيد الخوئي بلي. طبعا هذا الاعتراض بنحو لا يحقق الدفاع عن المرزا النائيني، يحقق اعتراض على السيد الخوئي لكن لا يحقق دفاع عن المرزا النائيني. الصراحة أوضح لكم إياه، السيد الشهير رضوان الله عليه يقول بأنه بالرغم من أن هذا الاعتراض، اعتراض السيد الخوئي على المرز النائيني وارد على المرز النائيني، هذا الاعتراض صحيح أنه العلم بالشيء يستلزم العلم بلوازمه إنما يصح في العلم الوجداني لا في العلم التعبدي، فهذا الاعتراض وارد على المرز النائيني. لكن بالرغم من ذلك من حيث النتيجة الحق مع النائيني لا مع السيد الخوئي، يعني أنه بل هذا التفريق صحيح بين الأمارات والأصول العملية، يعني أن مثلثات الأمارات حجة ومثبتات الأصول العملية غير حجة، لا بالبرهان الذي ذكره النائمي لأنه يرد عليه ما ذكره السيد الخوي، بل ببرهان جديد. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول بأن المرزى النائمي وإن كان برهانه باطلا بالإيراد الذي أورده عليه السيد الخوي، لكنه بالرغم من ذلك هو على صواب، المرزى النائمي على صواب في دعوى أن مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول العملية غير حجة، لكن هذه الدعوى صحيحة ببرهان آخر، بل لا بالبرهان الذي ذكره النائمي. يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه أنه المرزى النائمي كان قد حاول إثبات هذا التفريق بين الأمارات والأصول في ضوء نظريته هو في التمييز بين الأمارات والأصول، حيث أنه كان قد ميز بين الأمارات والأصول بكيفية الجعل الاعتباري. سبق وأن شرحنا أن مدرسة النائمي يميزون بين الأمارات والأصول بكيفية الجعل الاعتباري للحكم الظاهري، فقالوا بأنه كيفية الجعل الاعتباري للحكم الظاهري إذا كان بلسان جعل الظن علما فهو داخل في باب الأمارات، وإذا لم يكن بهذا اللسان بل كان متجها إلى تعيين الموقف العملي فهو من الأصول العملية، ثم قسموا الأصول العملية هم على أقسام. في ضوء هذا التمييز بين الأمارات والأصول أراد أن يقول بأن هذا التمييز بين الأمارات والأصول يؤدي إلى أن يكون الأمارات حجة، مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول العملية غير حجة. وقد تفطن السيد الخوي رحمة الله عليه بأن هذا التمييز، بأن هذا المقدار من الفرق بين الأمارات والأصول لا يكفي للتفريق بينهما بحجية مثبتات الأمارات دون الأصول، لأنه في الأمارات يكون بجعل الظن علمان، هذا لا يجعله علما حقيقيا حتى يؤدي إلى أن من علم بشيء علم بلوازم، لا يؤدي إلى العلم الحقيقي. فلا فرق من هذه الناحية بين أن يجعل بلسان جعل الطريقية أو بلسان جعل الموقف العملي، كما أنه لو جعل الحكم الظاهري بلسان الموقف العملي فلا تلازم بين أن يعين هذا الموقف العملي على طبق الدلالة المطابقية وعلى طبق الدلالة الالتزامية، قد يعينه على طبق الدلالة المطابقية ولا يعين الموقف العملي على طبق الدلالة الالتزامية. كذلك فيما إذا جعل الحكم الظاهري بلسان جعل الطريقية أيضا نفس المعنى. تفطن السيد الخوي بأن هذا ليس فارقا حقيقيا بين الأمارات والأصول، فلا يؤدي إلى أن يكون المدلول الالتزامي للأمارة حجة وللأصول غير حجة، لكن بما أنهم لم يتفطنوا للمغزى الحقيقي للتمييز للفرق بين الفرق الجوهري بين الأمارات والأصول، لهذا استنتج السيد الخوي بأنه إذن لا نؤمن بهذا التفريق بين الأمارات والأصول، إذن كما أن الأصول العملية مثبتاتها غير حجة الأمارات أيضا مثبتاتها غير حجة. توصل اعترف بهذه النتيجة، توصل إلى نتيجة أنه لا فرق من هذه الناحية بين الأمارات والأصول، بما أنه هذا الفرق اللساني في صياغة الجعل الاعتباري ليس فارقا، والفرق الجوهري بين الأمارات والأصول الذي توصل إليه السيد الشهيد لم يتوصل إليه هؤلاء. لاحظتوا؟ إذن شنو النتيجة الطبيعية؟ النتيجة الطبيعية أن السيد الخوي أنكر هذا الفرق بين الأمارات والأصول، قال بأنه كما أن الأصول العملية
لا تكون صفاتها حجة، الأمارات أيضا لا تكون صفاتها حجة إلا في الحالتين اللتين ذكرناهما في البداية. أما في حالة الخلاف الأمارات أيضا تنصر العملية ليست صفاتها حجة. هذه النتيجة الطبيعية التي توصل إليها السيد الخوئي على أساس أنه بل تفطن إلى أن هذا التفريق ليس جوهريا، هذا التفريق بين الأمارات والأصول ليس جوهريا، والتفريق الجوهري لم يتوصل إليه، فطبيعيا أنه بل استنتج أنه مثبتات الأمارات كمثبتات الأصول ليست حجة. لكن في ضوء تفريقنا نحن، السيد الشهيد يقول في ضوء التفريق الجوهري الذي نحن توصلنا إليه بين الأمارات والأصول، نستطيع في ضوء ذلك أن نوجه التفصيل بين مثبتات الأمارات، فلنرجع إلى تفريقنا الجوهري بين الأمارات والأصول العملية، حيث قلنا بأن الأحكام الظاهرية بصورة عامة إنما وضعت لتعيين ما هو الأهم من الملاكات الواقعية عند وقوع التزاحم الحفظي فيما بينها. خب تذكرون فسرنا معنى التزاحم الحفظي، قلنا بأنه أحيانا تختلط على المكلف ملاكات الواقع ولا يستطيع أن يميز بينها، فالمولى يجد بأنه لو أراد أن يحفظ مجموعة من الملاكات الواقعية كان عليه أن يعمم هذه المجموعة، بل يأمر على طبق هذه المجموعة على الكل، وإذا أراد أن يحفظ المجموعة الثانية كان عليه أن يأمر على طبقها على الكل. وهذا يعني أنه لو أراد حفظ المجموعة الأولى خسر المجموعة الثانية، ولو أراد حفظ المجموعة الثانية خسر المجموعة الأولى، فيحفظ ما هو الأهم منهما، يعمم ما هو الأهم منهما، مو يعمم يحفظ العمامة، بل يعمم يعني التعميم، يوسع من دائرة هذا الحفظ، فيجعل هذا الحفظ على طبق إحدى المجموعتين شاملا لكل تلك الأحكام الواقعية فيخسر المجموعة الأخرى. إذن وهذا سميناه بالتزاحم الحفظي، فيجعل الحكم الظاهري على طبق ما هو الأهم من المجموعتين من الملاكات الواقعية التي وقع الخلط والاشتباه بينهما لدى المكلف، فوقع التزاحم في مقام الحفظ بينهما. إن كان هذا هو روح الأحكام الظاهرية، عندئذ بعد ذلك قلنا بأنه ترجيح إحدى المجموعتين على المجموعة الأخرى إن كانت بأهمية إن كانت لأجل أهمية ناشئة من قوة الاحتمال فهو من الأمارات، وإن كان بالأهمية الناشئة من قوة المحتمل فهو من الأصول العملية. هذا هو التفريق الجوهري الذي وضحناه في محله بين الأمارات والأصول العملية. وحينئذ الآن نستطيع أن نرتب على هذا التفريق الجوهري بين الأمارات والأصول، نرتب على ذلك بأنه إذا مثبتات الأمارات حجة لكن مثبتات الأصول العملية غير حجة، وذلك باعتبار أنه إذا كان الحكم الظاهري لأجل قوة الاحتمال فحسب لا لأجل قوة المحتمل، لأنه إذا كان لأجل كلتا القوتين معا فدخل في الأصول العملية المحرزة، أما الأمارات فهي التي يكون الحكم الظاهري فيها مجعولا لأجل القوة الاحتمال فحسب لأجل قوة الاحتمال فحسب. إذا كان كذلك، إذا كان الحكم الظاهري قد جعل من قبل الشارع لأجل قوة الاحتمال فحسب،
نقول بأنه قوة الاحتمال في الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية على حد سواء، لأنه إذا كانت الدلالة المطابقية مثلا 80% يطابق الواقع، فالدلالة الالتزامية أيضا 80% يطابق الواقع. مقدار قوة الاحتمال، درجة قوة الاحتمال في الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية على حد سواء. فإن كان المنشأ الوحيد تمام السبب في جعل الحجية لخبر الثقة مثلا، إذا كان تمام السبب لجعل الحجية في خبر الثقة مثلا هو أن خبر الثقة 80% يطابق الواقع، فلا فرق في هذا السبب، في هذا السبب بين دلالته المطابقية ودلالته الالتزامية، فلا بد وأن تكون دلالته الالتزامية أيضا حجة، لأنه نفس السبب موجود في دلالته الالتزامية أيضا، بخلاف الأصول العملية، لأن الأصول العملية إنما جعلت حجة لا بسبب قوة الاحتمال بل بسبب قوة المحتمل، وقوة المحتمل ليس لا تلازم بين قوة المحتمل في الدلالة المطابقية وقوة المحتمل في الدلالة الالتزامية، لأنه قد يكون بل المحتمل محتمل في الدلالة المطابقية داخلا في إطار يكون هذا النوع من المحتمل أهم من النوع الآخر، لكنه المدلول الالتزامي المحتمل داخل في إطار آخر، إذ قلنا بأنه المولى يلحظ دائرة شك العبد، دائرة شك العبد دائرة من الدوائر، قد لعلنا نحن لا نستطيع أن نميز بأنه أي دائرة لاحظها، صارة يلحظ دائرة الإباحة مثلا الإباحة والحرمة، الإباحة والحرمة قد يقيدها بأنه دائرة الإباحة والحرمة فقط في غير النفوس والأعراض، قد يقيدها بالنفوس والأعراض وهكذا، يلحظ دائرة من الدوائر، فلا بد وأن نجد بأنه دليل الحجية أي دائرة يعطينا دليل الحجية، إذا كان دليل الحجية أعطانا الحجية في دائرة على عنوان، هذا العنوان يختص بالدلالة المطابقية، وهذا العنوان لا ينطبق على الدلالة الالتزامية كما هو المفروض، لأن كلامنا في الحالة الثالثة التي تخرج عن الحالتين الأوليتين، نحن كلام، أما إذا كان دليل الحجية خب أعطانا عنوانا يشمل الدلالة المطابقية والالتزامية على حد سواء، فهو يدخل في الحالة الثانية التي قلنا بأنه لا شك في حجة الدلالة الالتزامية فيها، لاحظتوا؟ إذن فنحن ما دمنا أن كلامنا في الحالة المختلف فيها، وما هي كانت الحالة المختلف فيها؟ وهي الحالة التي لا يكون الدليل قطعيا، والدليل على الحجية أن يصب الحجية على عنوان يختص بالدلالة المطابقية، وهذا يعني أن الدائرة التي عينت لنا في دليل الحجية هذه الدائرة تشمل من؟ تشمل الدلالة المطابقية فقط ولا تشمل الدلالة الالتزامية، وهذا يعني أن المحتمل في الدلالة المطابقية داخل في الإطار التي في إطار دائرة الشك التي جعل الشارع هذا النوع فيها أهم من النوع الآخر، أما المدلول الالتزامي المحتمل في المدلول الالتزامي غير داخل في تلك الدائرة، ولا نعلم بالتلازم بين الأهمية أهمية المحتمل في الدلالة المطابقية وأهمية المحتمل في الدلالة الالتزامية، قد يكون بل المحتمل في الدلالة المطابقية أهم مما يقابله، بينما المحتمل في الدلالة الالتزامية ليس أهم مما يقابله، ولا تلازم بين أهمية هذا مما يقابله وأهمية ذاك مما يقابله، لا تلازم بينهما، وعليه فيما إذا كان الحكم الظاهري
من باب الأصول العملية فعندئذ لا تلازم بين حجية الدلالة الالتزامية وحجية الدلالة المطابقية. وعليه فالفرق الجوهري الذي ذكرناه للأمارة بين الأمارات والأصول يكفي مبررا لحجية مثبتات الأمارات للتفصيل بين مثبتات الأمارات ومثبتات الأصول العملية. فيكون في ضوء ذاك الفرق الجوهري بين الأمارات والأصول تصبح مثبتات الأمارات حجة لكن مثبتات الأصول العملية غير حجة إلا بقرينة خاصة، وهذا خارج عن محل الكلام. لاحظوا العبارة. واعترض السيد الأستاذ على ذلك، يعني السيد الخوي اعترض على المرزى النائمي بأن دليل الحجية في باب الأمارات وإن كان بجعل الأمارة علما، يعني بجعل الظن الناشئ من الأمارة علما، ولكنه علم تعبدي جعلي وليس علما وجدانيا، والعلم الجعلي يتقدر بمقدار الجعل. إذا جعل ظن الناشئ من الدلالة المطابقية علما فهو علم، وإذا جعل الظن الناشئ من الدلالة المطابقية والالتزامية معا علما فكلاهما علم. لابد أن نرجع إلى دليل جعله علما، فإذا كان الدليل مختصا بدلالة مطابقية فلا يشمل الدلالة الالتزامية. فدعوى أن العلم بالمؤدى يستدعي العلم بلوازمه، يعني العلم يقصد المؤدى يعني بالمدلول المطابقي، أن العلم بالمدلول المطابقي يستدعي العلم بلوازمه، هذه الدعوى إنما تصدق على العلم الوجداني لا على الجعلي، لا العلم الجعلي. ومن هنا ذهب سيد الخوئي ذهب إلى أن الأصل في الأمارات أيضا عدم حجية مثبتاتها، يعني القاعدة الأولية في الأمارات عدم الحجية إلا إذا ثبتت الحجية بقرينة خاصة. الأصل في الأمارات عدم حجية مثبتاتها كالأصول العملية، كما أن الأصول العملية مثبتاتها غير حجة إلا بقرينة، الأمارات أيضا مثبتاتها غير حجة إلا بقرينة. ومن هنا ذهب إلى أن الأصل في الأمارات أيضا عدم حجية مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية، وأن مجرد جعل شيء حجة من باب الأمارية لا يكفي لإثبات حجيته في المدلول الالتزامي. هذا ما توصل إليه سيد الخوئي، والصحيح ما عليه المشهور من أن دليل الحجية في باب الأمارات يقتضي حجية الأمارة في مدلولاتها الالتزامية أيضا، ولكن ليس ذلك على أساس ما ذكره المحقق النائمي من تفسير، يعني أنه النتيجة التي ذكرها المشهور ومنهم النائمي من أنه مثبتات الأمارات حجة ومثبتات الأصول غير حجة، هذه النتيجة صحيحة لكن لا بالبرهان الذي ذكره النائمي، لأن البرهان الذي ذكره النائمي يرد عليه إشكال السيد الخوئي، لكن ليس ذلك على أساس ما ذكره المحقق النائمي من تفسير، فإنه فسر، يعني المحقق النائمي فسر ذلك، يعني فسر التفصيل بين مثبتات الأمارات ومثبتات الأصول بنحو يتناسب مع مبناه في التمييز بين الأمارات والأصول. فقد مر بنا سابقا أنه قدس الله روحه يميز بين الأمارات والأصول بنوع المجعول والمنشأ في أدلة حجيتها، في دليل حجية الأمارة جعل الطريقية، وفي دليل الأصول العملية جعل الموقف العملي. إذن فالمجعول في الأمارة هو العلمية، والمجعول في الأصول العملية هو الموقف العملي. يميز بين الأمارات والأصول بنوع المجعول والمنشأ في أدلة حجيتها. فضابط الأمارة عنده عند النائمي كون مفاد دليل حجيتها جعل الطريقية والعلمية، وضابط الأصل كون دليله خاليا من هذا المفاد بل يتجه إلى تعيين الموقف العملي. وعلى هذا الأساس أراد أن يفسر حجية مثبتات الأمارات بنفس النقطة التي تميزها عنده عن الأصول، أي نقطة جعل الطريقية، مع أننا عرفنا سابقا أن هذا ليس هو جوهر الفارق بين الأمارات والأصول، وإنما هو فرق في مقام الصياغة والإنشاء، ويكون تعبيرا عن فرق جوهري أعمق، باعتبار ما قلنا من أنه الأنسب لقوة الاحتمال أن يجعل على نحو الطريقية، والأنسب لقوة المحتمل أن يجعل على طريقة تعيين الموقف العملي. إذا كان اللسان لسان الطريقية فهذا قد يكشف عن أن مراده هو قوة الاحتمال، لكن ليس جعل الطريقية هو الفرق الأساسي، بل الفرق الأساسي ما يكون خلفه، خلف مسلك الطريقية من قوة الاحتمال، وإنما هو فرق في مقام الصياغة والإنشاء، ويكون تعبيرا عن فرق جوهري أعمق. وهو ما هو الفرق الجوهري الأعمق الذي شرحناه سابقا؟ وهو أن جعل الحكم الظاهري على طبق الأمارة بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال، وجعل الحكم الظاهري على طبق الأصل بملاك الأهمية الناشئة من قوة المحتمل. فكلما جعل الشارع شيئا حجة بملاك الأهمية الناشئة من قوة الاحتمال كان أمارة، سواء كان جعله حجة بلسان أنه علم أو بلسان الأمر بالجري على وفقه. إذا عرفنا أنه يقصد قوة الاحتمال فمهما كانت الصياغة الاعتبارية الجعلية، ما دام أنه يقصد قوة الاحتمال فهو أمارة، بل سواء كان جعله حجة بلسان أنه علم أو بلسان الأمر بالجري على وفقه. وإذا اتضحت النكتة الحقيقية التي تميز الأمارة أمكننا أن نستنتج أن مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية حجة على القاعدة، يعني بدون حاجة إلى قرينة خاصة، حسب القاعدة على القاعدة تكون مثبتاتها حجة. كيف؟ يقول لأن ملاك الحجية فيها، يعني في الأمارات، حيثية الكشف التكويني، يعني قوة الاحتمال، وهي الكشف، وهي كون هذه الأمارة مثلا 80% يطابق الواقع، هذا هو سبب جعل الحجية لها. لأن ملاك الحجية فيها حيثية الكشف التكويني في الأمارة الموجبة لتعيين الأهمية وفقا لها، تعيين أهمية الاحتمال وفقا لتلك الأمارة. وهذه الحيثية، حيثية الكشف التكويني، الكشف التكويني بدرجة معينة، بدرجة مثلا 80%، وهذه الحيثية نسبتها إلى المدلول المطابق والمداليل الالتزامية، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية، يعني لا يمكن أن تكون الدلالة المطابقية حجة لكن الدلالة الالتزامية غير حجة، لأن سبب الحجية فيهما سيان، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية، يعني بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي، ما دامت الحيثية المذكورة هي تمام الملاك في جعل الحجية، يعني أنه بل أهمية المحتمل ليست دخيلة، لأنه إذا صارت أهمية المحتمل أيضا دخيلة هذا خرج عن باب الأمارات، دخل في الأصول العملية المحرزة. فما دام أنه تمام الملاك وحيثية الكشف، يعني قوة الاحتمال، قوة المحتمل غير دخيلة في الحساب، وقوة الاحتمال في الدلالة المطابقية والالتزامية على حد سواء. ما دامت الحيثية المذكورة هي تمام الملاك في جعل الحجية كما هو معنى الأمارية، لأن يعني معنى الأمارية أن يكون تمام السبب في الحجية وقوة الاحتمال. وهذا يعني أن كلما استظهرنا الأمارية من دليل الحجية، كلما استظهرنا من دليل الحجية أنه جعل الحجية من باب الأمارية، كلما استظهرنا ذلك كفى ذلك في البناء على حجية مثبتاتها بلا حاجة إلى قرينة خاصة، قرينة خاصة لا حاجة فيها.
في ذلك. زين، تبعية الدلالة الالتزامية للدلالات المطابقة، تحبون نشرح العنوان فيبقى أصل البحث. تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، هذا العنوان السيد الشيخ رضوان الله عليه اتبع فيه ما جرى على لسان الأصحاب، يعني المصطلح الجاري على لسان الأصحاب هو هذا العنوان، تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية. وإن كان هذا العنوان عنوان مهم، يعني ينبغي تبديل هذا المصطلح، لكن بما أن السيد الشيخ رضوان الله عليه تعمد على أن لا يغير المصطلحات كثيرا، لأنه تغيير المصطلحات كثيرا يبعد الطالب عن لغة الأصحاب فلا يستطيع الرجوع إلى المصادر الموجودة، ولهذا السيد الشيخ رضوان الله عليه كما أشار في المقدمة أيضا أنه حاول أن لا يبعد الطالب عن لغة الآخرين، عن لغة الكتب الأخرى الموجودة، لا يبعد الطالب كثيرا عن لغة الأصحاب، ولهذا احتفظ بكثير من العناوين والكثير من المصطلحات الجارية رغم أنها لا تعبر تعبيرا واضحا عن مقصودهم. على كل حال، المقصود بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية يعني التبعية في سقوط الحجية لا في ثبوت الحجية. ظاهر هذه العبارة، واحد يتخيل الإنسان يتخيل من ظاهر عبارة تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، يتخيل معنى هذا البحث الذي الآن انتهينا عنه، يعني معنى حجية الدلالة الالتزامية تبعا لحجية الدلالة المطابقية. تبعية الدلالة الالتزامية المطابقية، الإنسان يتخيل من ظاهر هذا العنوان أن المقصود به هو نفس ما درسناه تحت عنوان مثبتات الأمارات ومثبتات الأصول، يعني أنه متى ما كانت الدلالة المطابقية حجة فيتبعها الدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية هم تصير حجة. هذا المعنى الظاهري لتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، لكن المقصود من ذلك، مقصود الأصحاب من ذلك، هو التبعية في سقوط الحجية لا في ثبوت الحجية. يقصدون بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية أنه إذا سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية فهل من الضروري أن تسقط الدلالة الالتزامية أيضا من الحجية، أو يمكن أن تبقى الدلالة الالتزامية على حجيتها؟ يعني بعد أن عرفنا أن مثبتات الأمارات حجة، سواء كانت مثبتات الأمارات حجة من باب أن فيما إذا كانت من الحالة الأولى والثانية التي لا خلاف فيها، أو إذا كان من الحالة الثالثة التي وقع الخلاف فيها وقد آمنا بحجية مثبتات الأمارات. المهم متى ما توصلنا إلى حجية المثبتات، إلى حجية الدلالة الالتزامية، سواء بسبب أن الحالة هي إحدى الحالتين الأوليتين أو بسبب أن الحالة هي الحالة الثالثة التي وقع الخلاف فيها، لكن آمنا بحجية المثبتات، النتيجة أنه صارت الدلالة الالتزامية حجة. عندئذ لو جاء سبب طارئ أدى إلى سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية، إذا جاءنا سبب طارئ من قبيل المعارضة، من قبيل العلم بالكذب، قد يكون الإمارة هي مقومات الحجية موجودة فيه لكنه بسبب خارج علمنا بالخطأ في هذه الإمارة، بسبب من الأسباب لو سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية
فهل أن هذا يؤدي إلى سقوط الدلالة الالتزامية أيضا عن الحجية أو لا، أو أن الدلالة الالتزامية تبقى على حجيتها بالرغم من سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية؟ هذا هو البحث الذي سمي في ألسنة الأصحاب بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، وسيأتي شرحه وتفصيله في الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
في قد جعل الطريقية قال بأنه أشار عندما يريد أن يعطي المنجزية والمعذرية لخبر الثقة لا يجعل بصياغة التنزيل ولا يجعل بصياغة جعل حكم هواتل، بل يجعل بصياغة الطريقية، جعل الطريقية، جعل العلمية، يجعل الظن علما، يجعل الظن الناشئ من خبر الثقة علما، يعطيه صفة العلم بالجعل التعبدي. وحينئذ يدعي المرز النائني بأنه كما يحكم العاقل بمنجزية القطع الوجداني كذلك يحكم بمنجزية القطع التعبدي القطع الاعتباري. وحينئذ يقول بأنه إذن الشارع يجعل الظن علما، وحينئذ يكون هذا الظن منجزا ومعذرا لأنه أصبح علما. وهذا النظر أيضا ناقشناها سابقا. كثير شيء يقول رضوان الله عليه، يقول بأن هذه الصياغات بعد كلها مو ذات أهمية ما دام حلين المشكلة جذريا في المرحلة الثبوتية، ما دام حلين المشكلة جذريا وقلنا بأنه الحكم الظاهري مهما كان سواء كان بصياغة جعل التنزيل أو بصياغة جعل الحكم المماثل أو بصياغة جعل الظن علما جعل الطريقية، مهما كانت صياغة هذا الجعل ما دام هذا حكم ظاهري، الحكم الظاهري بل يثبت لنا أهمية اهتمام الشارع بهذا الحكم لو كان ثابتا في الواقع بدرجة من الأهمية بحيث يريدها حتى عند الشك، وهذا يك سواء كانت الصياغة الظاهرية بالتنزيل أو كانت الصياغة الظاهرية بال جعل الحكم المماثل أو كانت الصياغة الظاهرية بجعل الطريقي، يكفينا أن الشارع يبرز لنا بشكل من الأشكال بحيث نعرف أنه يهتم بحكمه الواقعي اهتماما بحيث يريده حتى عند الشك، هذا يكفي. وبأي صيغة من الصياغات الظاهرية كانت لا أشكال في ذلك. هذا من الناحية الثانية. إذا أكو فرصة حتى نطبق على العبارة دليل ظاهر بعد ما في وقت يكفي التطبيق على يوم طبعا السبت، خب تعطيل بعد دليل لا احتمال أنا أسافر دليل فهذا راح نخليه للأسبوع الوراء ونضطر على أن نعيد في المقدار يعني نعيد التوضيح في المقدار للسبت القادم السبت الوراء نضطر نعطي موجز لنفس الفكرة ونطبقها على العبارة إن شاء الله للسبت القادم السبت الوراء، والحمد لله رب العالمين.